أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
مكانة المرأة في الإسلام.
إن المرأة ذات مكانة راقية عالية ومنزلة رفيعة في دين الإسلام.
مكانة المرأة في الإسلام.
حظيت في محيط الإسلام بالعناية التامة والرعاية الفائقة حتى بلغت شأوا بعيدا في كونها وحفظها من أن تمسها يد لامس أو تبصرها عين خائن.
مكانة المرأة في الإسلام.
جعلها أما لها من البر والإحسان.
مكانة المرأة في الإسلام.
وجعلها زوجة لها حق العشرة بالمعروف.
مكانة المرأة في الإسلام.
وجعلها ابنة لها حق التربية والعطف والشفقة والنفقة.
وماذا يراد بها؟
ليس هناك قضية تشغل العالم منذ قرون متعددة قضية المرأة.
وماذا يراد بها؟
إن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يدافعون عن المرأة سلطوا الأضواء على المرأة وعرفوا أنهم لن يصلوا إلى انتزاع الإسلام من قلوب المسلمين إلا بهذا الطريق وهو طريق المرأة.
وماذا يراد بها؟
سلطوا عليها الأضواء، أرادوا انتزاعها، جملوها، زينوها، أخرجوها إلى المسرح، أخرجوها لشرب الخمر، أخرجوها إلى الدعارة، جعلوها عارضة للأزياء، جعلوها على صفحات المجلات.
وماذا يراد بها؟
يدعون إليها ضعاف العقول، ضعاف الدين الذين صارت عقولهم متجهة إلى إصفاء شهواتهم. أما الآخرة وما فيها فقد رموها وراءهم ظهريا.
وماذا يراد بها؟
أعداء الإسلام عرفوا أن المرأة هي الأسلوب العظيم الذي يخرج به أبناء الإسلام من دين الإسلام.
المرأة وماذا يراد بها؟ صوت القدس الإسلامية بعنيدة تقدم المرأة وماذا يراد بها، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الزحيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: المرأة وماذا يراد بها. هي كلمات أردت أن أقولها لتطرق مسامع إخواننا وأخواتنا. أعتبرها كلمات في كتاب مليء بالصفحات، أعتبرها خطوة في طريق مظلم، اعتبرها جادة، نريد ان نتركها في ارض ممتلئة بالاشواك، تكالبت قوى الشر والعدوان على أمة الإسلام، وسلطت كل قواها لتخرج المسلمين من رفقة الإسلام، زينت لهم الشهوات وسهلت لهم المنكرات وغزتهم في عبر دارهم. فلا بد أن يكون للمرء المسلم مشاركة في الذب عن حياض الإسلام ما دام يستطيع أن يذب بالإسلام، لتقوم الحجة على من سمع ولتبرأ الذمة ممن تكلم. إن المرأة ذات مكانة راقية عالية ومنزلة رفيعة في دين الإسلام، حظيت في محيط الإسلام بالعناية التامة والرعاية الفائقة، حتى بلغت شأوا بعيدا في كونها وحصها من أن تمسها يد لامس أو تبصرها عين خائن. أنزلها الإسلام تلك المنزلة العالية اعترافا بحقها وإعلانا بفضلها، جعلها أما لها من البر والإحسان، وجعلها زوجة لها حق العشرة بالمعروف، وجعلها ابنة لها حق التربية والعطف والشفقة والنفقة. ما هناك دين على وجه الأرض جعل للمرأة مثل ما جعل دين الإسلام لها، جعلها طريقا للجنة في كل مراحلها، إن كانت أما وإن كانت زوجة وإن كانت بنتا، جعلها طريقا للجنة إن كانت أما إذا قام الولد ببرها وإكرامها والإحسان إليها، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، جعلها طريقا للجنة إذا كانت زوجة، فأيما رجل ابتلي بزوجة ذميمة سيئة الأخلاق فصبر عليها واحتسب ذلك عند الله كان طريقا له إلى الجنة، جعلها طريقا إلى الجنة فمن عال إذا كانت بنتا فمن عال جاريتين حتى تبلغا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. لنلقي نظرة ولتكن سريعة جدا لنرى مقدار النقلة التي أحدثها دين الإسلام والرفعة التي بوأها المرأة، لننظر في الأديان غير دين الإسلام ما هي مكانة المرأة في هذه الأديان. وحينما أتكلم وأقول ما هي مكانة المرأة في هذه الأديان أعني ماذا افتراه واخترقه أصحاب هذه الأديان، وليعلم أنه ليس بتوجيه سماوي، لأنهم حرفوا وبدلوا وآمنوا بالبعض وكفروا بالبعض. كانت المرأة عند الإغريق محتقرة مهانة، حتى سموها رجسا من عمل الشيطان، كانت عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة الميراث. إذا انتهى وطر الرجل من امرأته ذهب بها إلى السوق وباعها واشترى بدلا منها، وهكذا إن مات زوجها أو أبوها أو ولدها
فليس لها حق في الميراث. عند الرومان كان شعارهم ليس للمرأة روح، كانوا يصبون الزيت الحار على بدنها ويربطونها بالأعمدة، بل كان بعضهم يربطها بذيول الخيول ويسرعون بالخيول سرعة عالية حتى تموت المرأة وهي مربوطة بذيولها. وعند الصينيين القدماء شبهوها بالمياه المؤلمة التي تقتل السعادة والمال. المرأة دخولها في البيت عندهم معناه ذهاب السعادة وفناء المال، وللرجل الحق، كل الحق، أن يبيعها بأرخص ثمن، بل وللزوج أن يدفنها وهي حية عند أدنى خلاف. أما الهندوسي فليس لها، للمرأة عندهم ليس لها حق في الحياة بعد موت زوجها، بل يجب أن تموت يوم مات زوجها، يجب أن تحرق معه وهي حية، وكانت تقدم عندهم قربانا للآلهة. أما عند الفرس فقد أباحوا الزواج بالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وكانت المرأة عند الصمت عندما يصيبها الحيض تخرج إلى مكان بعيد في البر في الخلاء، فلا يخالطها أحد أبدا إلا الخدام الذين يحضرون لها الطعام والشراب. وللزوج أن يحكم عليها بالموت أو ينعم عليها بالحياة. وعند اليهود كانت في مركبة الخادم، لأبيها الحق أن يبيعها قاصرة لا تملك من أمرها شيئا، وليس لها حظ في الميراث. وشراذم اليهود يعتبرونها لعنة، لأنهم يقولون إنها أغوت خادم، فإذا حاضت المرأة عندهم لا يجالسونها ولا يؤكلونها ولا تلمس وعاء حتى لا يتنجس، حتى مجرد اللمس لا تلمس الإناء ولا الوعاء حتى لا يتنجس. وكان بعضهم ينصب لها خيمة خارج البلد ويضع أمامها أمام الخيمة خبزا وماء، وتبقى في هذه الخيمة حتى تطهر. وعند النصارى القدماء أعلنوا أنها شر لا بد منه، وأنها آفة مرغوب فيها، وأنها خطر على الأسرة والبيت، وللزوج أن يبيعها بثمن ضخم. وأعجب ما يكون حال المرأة عند العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. كانوا يئذونها حية. واسمع الوصف الإلهي العظيم يصف سبحانه وتعالى حالتهم عندما يرزق أحدهم ببنت:
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
فقط لا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختفي لا يريد أن يراه أحد.
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على نور أم يدسه في التراب.
خطروا ورأوا وقادتهم عقولهم وأفكارهم إلى أن دفنها في التراب خير من بقائها. كان بعضهم يشترط على امرأته أن تئذ جارية وتستحي أخرى. بعد الإلحاح من النساء يأذن لها أن تئذ واحدة وأن تبقي الأخرى، ويخرج من عندها يذهب إلى أعماله أو إلى حربه أو إلى صيده ويقول لها: أنت علي كظهر أمي إن رجعت إليك ولم تأذيها. فماذا كانت تفعل المرأة؟ ترسل إلى رفيقاتها من النساء فيحفرن لهذه البنت حفرة ويتداولنها بينهن، يمسكن هذه البنت ويتقاذفنها بينهن من فوق هذه الحفرة، فإذا بصرن بأبيها قد قدم جسسنها في الحفرة وسوينا عليها التراب ليرى أنها فعلا قد وئدت. وكان بعضهم يبقيها حتى تعقل وتشب، ثم يأمر أمها أن تلبسها الحلية وأبهى الحلل، زاعلا أنه يريد أن يزور بها بعض قرابته، فتأخذ عليه أمها عهودا ومواثيق أن يرجع بها إليها فيعطيها ما شاءت من العهود والمواثيق، ثم يغدر بهذا العهد وينقض هذا الميثاق ويأذي ابنته في الطريق ويرجع بدونها. حدث بعضهم قائلا: من أعجب ما كان أني طلبت من زوجتي أو امرأتي أن تجمل ابنتي وأن تزينها لأني أريد أن أزور بها بعض قرابتي، فجملتها وزينتها وخرجت بها وذهبت بها إلى رأس بئر، فنظرت في البئر فأخذتني الحمية يخشى العار، يخشى أن هذه البنت ترتكب عارا يكون في وجهه فلا يدري كيف يجلس بين أصحابه، فنظرت في البئر فأخذتني الحمية ففطنت البنت لما أريد، فالتزمتني وضمتني وقالت: يا أبتاه لا تغدر بأمي ولا تنقض العهد الذي أعطيته أمي. يقول: وأكثرت علي البكاء فتركتها. ثم نظرت في البنت فأخذتني الحمية ففطنت البنت وتعلقت بي وقالت مثل ما قالت في المرة الأولى، فتركتها وجلست أنظر مرة إليها ومرة في البئر حتى أخذتني الحمية فأخذتها وأقحمتها ورميتها في البئر وهي تقول وتصيح: قتلتني يا أبتاه قتلتني يا أبتاه. فوقفت حتى انقطع الصوت، أي عرفت أنها ماتت فمضيت. قلوب كالحديد بل هي أغلى، وما ذلك إلا خوف العار كما زعموا. في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر هذه الأشياء لأنه كما يقال بضدها تتميز الأشياء. إذا عرفنا مكانة المرأة في هذه الأديان وعند هؤلاء القوم ثم ذكرنا وضعها في الإسلام عرفت الرفعة العالية التي جعلت للمرأة في هذا الدين القويم. النكاح في الجاهلية كان عجبا عجابا وكان على أنواع، من هذه الأنواع أن يشترك جماعة من الرجال في الدخول على امرأة، فإذا حملت المرأة فإن لها الحق أن تلحق الولد بمن شاءت من هؤلاء ولا يستطيع أن ينكره. ومنها نكاح الاستبطاء، وهو أن يأخذ الرجل زوجته لرجل من كبرائهم ورؤسائهم ليطأها، يقصد بذلك نجابة الولد. ومنها نكاح المبادلة، وهو أن ينزل كل من الزوجين عن زوجته للآخر. ومنها نكاح الشقاق، وهو أن يزوج كل من الرجلين ابنته أو أخته أو موليته للآخر بدون صداق. أما الطلاق فليس له عدد محدود عنده، فالرجل يطلق، ومتى قاربت العدة أن تنتهي راجع زوجته. وهكذا كلما طلقها وشاربت العدة ارتجعها فتصير كالمعلقة، لا هي امرأة ذات زوج ولا هي مطلقة تبحث عن زوج آخر. أما عند موت زوجها فإنها تبقى رهينة عند أهله، ولولي هذا الرجل هذا الزوج أن يتصرف بهذه المرأة كيفما يشاء. أما حدادها عندهم فإنها تلبس شر ملابسها وتسكن شر الأماكن، تسكن في مكان النجاسات في الحش، وتترك الطهارة فلا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ولا تبدو للناس لمدة عام كامل. فإذا خرجت خرجت بأقبح منظر وأنتن رائحة. بل كان من جهل العرب وازدرائهم بنسائهم أن الرجال كانوا يختصون ببعض أنواع الطعام خالصا لهم محرما على نسائهم، كما قال الله سبحانه وتعالى:
فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم ربهم إنه حكيم عليم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا شرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام. أما في الإسلام فإن الدين الإسلامي أخرج المرأة من قيود الذل والاستعباد، جعلها كريمة عزيزة لها حقوقها، حرم ظلمها واستعبادها وحذر من احتقارها وازدرائها، ساوى في الإنسانية بينها وبين الذكر.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
حفظ لها عرضها وشرفها وحذر من النكاح به، ليس لأحد أن يرفع لسانه أو أن يتكلم في عرض امرأة مؤمنة ما لم يكن معه شهود يبلغ العدد بأكمله 4. قال الله سبحانه:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
فأي حصانة بعد هذه الحصانة؟ وأي حفظ لحقوق المرأة بعد هذا الحفظ؟ إقامة حد وتشهير لصاحبه ورد لشهادته ووصف له بالفسوق، وتبقى هذه الأوصاف ملازمة له ما لم يكتمل نصاب الشهادة ولا تنفك عنه حتى يتوب ويصلح. إذا تاب وأصلح فإنه تزول عنه هذه الأوصاف، وإلا فيبقى وصفا ملازما له. وقال سبحانه:
إن الذين يظنون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
فأي حصانة، أي حصانة يسعى إليها أعداء الإسلام حينما يطالبون بحقوق المرأة في الميراث؟ جعل الإسلام لها نصيبا مفروضا، وتلك قسمة من عليم حكيم، جعل لها فروضا متفاوتة بحسب منزلتها من المجد وبحسب من يشاركها في الإرث. وفي الطلاق جعل الإسلام الطلاق مرتين، ثم بعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ليس كما في الجاهلية ربما يطلقها 100 مرة وعند قرب العدة من الانتهاء يعيدها فتبقى معلقة. وفي الحداد صان الإسلام كرامتها، جعل الحداد 4 أشهر و10 أيام وجعلها معززة مكرمة تلبس ما تشاء بشرط أن تجتنب ما يزيرها وتأكل ما تشاء وتنام متى تشاء وتكلم من تشاء دون أن تخضع بالقول، حتى جعل لها في هذه العدة أن تلمح بالزواج لمن يلمح لها بالخصلة، حتى جعل لها في هذه العدة أن تلمح، حتى جعل لها في هذه العدة أن تلمح بالزواج لمن يلمح لها بالخصلة. ومن أعظم ما يدل على علو شأن المرأة في الإسلام تلك الوصية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في أكبر مجمع إسلامي في حضرته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه مكانة المرأة أيها الإخوة في الأديان السابقة، ومكانتها أو إشارة إلى بعض مكانتها في الإسلام، فشتان شتان بين هذا وهذا. ولكن ليس هناك قضية تشغل العالم منذ قرون متعددة كقضية المرأة. انقسم الناس بالنسبة للمرأة إلى أقسام متعددة. قسم أخذ على عاتقه مهمة حماية حقوقها والدفاع عن مصالحها كما يزعمون، كتبوا بذلك أبحاثا وألفوا كتبا ونوعوا الرسائل وعقدوا المؤتمرات، فعلوا كل هذا لإنقاذ المرأة الممتهنة المهضومة الحقوق المسلوبة الحرية. قالوا إنها سجينة البيوت، فهم يتصدون لقضيتها من باب الغيرة عليها ويدافعون عن مصالحها. هؤلاء منهم من يفعل ذلك دون عقل وبصيرة أو فهم للشريعة ومقاصدها، وبعضهم يفعل ذلك من سوء خلقه وارتكاسه في الرذائل وانحداره إلى قاعها. هناك قسم آخر من الناس من دعاة الخير والفضيلة آلوا على أنفسهم حماية المرأة من أسباب الغواية ومن دعاة الغواية وروائها الذين تغلغلوا في المجتمعات الإسلامية وسيطروا على بعض منابر التوجيه والإعلام فيها. فوقف هؤلاء صامدين في وجه الإباحية المقيتة. إن أرقام القسم الأول الذين نفضوا أنفسهم ليدافعوا عن حقوق المرأة المسلوبة كما يزعمون، إنهم يثيرون الشبهات ويقذفون بالحجج ويفتعلون المغالطات، يدعون أنهم يدافعون عن حقوق المرأة ليصلوا بالأمة إلى الرقي والمدنية والحضارة، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم في ذلك كاذبون، يعلمون أنهم كاذبون. لقد خرجت المرأة دليلا على كذبهم في بعض بلدان الإسلام وتعلمت وعملت جنبا إلى جنب بجوار الرجل، خرجت إلى المسرح، خرجت عارية متجملة متدينة، جعلت لها أصدقاء وأخدان، ورقصت وغنت وشربت وفعلت كل ما دعيت إليه من أنواع الرذائل حتى ساوت الرجل في كل شيء. فهل تقدمت تلك الأمم؟ هل نالت تلك الأمم حريتها؟ هل حلت مشاكلها؟ أم أنها لا تزال تعيش في مشاكل لا يمكن أن تخرج منها ما لم تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يدافعون عن المرأة خلقوا الأضواء على المرأة، وعرفوا أنهم لن يصلوا إلى انتزاع الإسلام من قلوب المسلمين إلا بهذا الطريق، وهو طريق المرأة. حتى قال قائلهم: لا بد أن تأخذ المرأة خمارها وتغطي به المصحف، فإذا فعلت ذلك مددنا يدينا إليها وأخرجناها مما هي فيه. ويسعون ويكتبون ويتبجحون بألوان مختلفة وأنواع متعددة، يأتي هذا بمقال ويأتي الآخر بمقال يناقضه، ويأتون بكلمات وحروف ودعوات لا يمكن أن تفهم، كل ذلك لأجل تحرير المرأة. سلطوا عليها الأضواء، أرادوا انتزاعها، جملوها، زينوها، أخرجوها إلى المسرح، أخرجوها لشرب الخمر، أخرجوها إلى الدعارة، جعلوها عارضة للأزياء، جعلوها على صفحات المجلات، يدعون إليها ضعاف العقول، ضعاف الدين الذين صارت عقولهم متجهة إلى إطفاء شهواتهم. أما الآخرة وما فيها فقد رموها وراءهم ظهريا. أعداء الإسلام عرفوا أن المرأة هي الأسلوب العظيم الذي يخرج به أبناء الإسلام من دين الإسلام، ولذلك سلطوا الغزو عليها وصاروا ينصبون أنفسهم محامين ودعاة بل وقضاة لإبراز قضيتها، ويا ليتهم فعلوا ذلك للدفاع عن أمة الإسلام، ويا ليتهم فعلوا ذلك للدفاع عن شباب الإسلام. إنهم ينادون بأن المرأة مسكينة ضعيفة مقهورة لا يمكن أن تتوظف، فيريدون البحث عن الوظائف العديدة للمرأة، وهم يرون شباب الإسلام يتسكع في الشوارع بطالة يحمل شهادات جامعية لا يجد عملا يعمل به، فأين هم عن الدفاع عن هؤلاء الشباب؟ لماذا لا ينصبون أنفسهم ليدافعوا عن هؤلاء الشباب الذين هم قوامون على النساء؟ أما المرأة فليست قوامة على الرجال. إن هؤلاء تلونوا كالحرباء، تجدهم أحيانا يأتي أحدهم بمقال في الصحف يدعو إلى أمر من الأمور، فيأتيه آخر من أصحابه ومن أعداء الإسلام فيرد عليه بمقال يفند فيه أقواله، فيأتي شخص ثالث فيؤيد أحد المقالين، ويأتي رابع ليكون حكما على هذه المقالات، وهم يجتمعون في كل ليلة ويجلسون في كل نادي ويظهرون على صفحات الصحف أنهم أعداء يتباغضون وأن بعضهم يسب بعضا وهم كاذبون، فبعضهم يأكل على مائدة بعض وبعضهم يجالس بعضا ولا يفارقون بعضهم، بل حتى ربما ولا في المدينة. لماذا؟ يريدون أن يستغلوا العقول الضعيفة، العقول المسكينة التي غاب عنها الوعي الكامل والفهم الكامل لدين الإسلام، فيجتذبون هذه العقول لتشاركهم في هذه الأعمال، وقد حققوا هدفا كبيرا من هذا العمل الذي عملوه. فأنت ترى أحيانا كاتبا في إحدى الصحف لا يساوي مقدار قيمة ثيابه التي يلبسها، حقيرا صغيرا ذليلا لا يساوي شيئا، ثم خلال فترة قليلة تجده من كبار الكتاب، يشار إليه بالبنات ويوصف بالأستاذ ويوصف بالعبقري ويوصف بالبروفيسور وهكذا. لماذا؟ لأنهم يخططون لاقتلاع صدور الإسلام من صدور المسلمين، وهذه من الأساليب التي سلكوها. إنهم يريدون من المرأة بعبارة واحدة مجملة، يريدون من المرأة أن تكون مكانا لقضاء وطرهم وشهواتهم، يريدون من المرأة ألا تمانع عندما تطلب، يريدونها فريسة لهذه الذئاب المفترسة، لا يريدون أن يروا المرأة محتشمة متدينة ماكثة في بيتها منعزلة عن الناس تتودد لزوجها وتحفظ عرضها وتربي أولادها. إنهم يتلونون في غزوهم للمرأة فمرة يسبون الدين الذي كبل حرية المرأة، يعتبرون الدين عبارة عن مجموعة أفكار متحجرة عفى عليها الزمان، فيجب أن تغير هذه التعاليم وأن تسن قوانين شديدة لتخرج المرأة من المكان الذي أصبحت خاضعة فيه محتقرة مهانة. من أساليب غزوهم اتهام المجتمعات الإسلامية بكل شرائحها بأنها مجتمعات ساقطة متخلفة متحجرة لا تفهم شيئا ولا تعي شيئا إلا من دعا إلى تحرير المرأة، فهذا هو الذي أصبح عقله متفتحا مستنيرا مضيئا. من أساليبهم رفض مفاهيم الحلال والحرام، ليس هناك شيء حلال ولا هناك شيء حرام، الحلال ما استطعت الوصول إليه والحرام ما حال بينك وبينه حال. إذا وجدت امرأة في مسرح أو طريق أو مكان للعمل ووافقت أن تذهب معك فهذا حلال لك. أما ما جاء به القرآن والسنة فهذا يجعل وراء الظهور. من أساليبهم الإغراق في دعوة الناس للزنا. تأمل يا أخي، الإعلام بكل ما أوتي من قوة مسموعا ومقروءا ومرئيا سلق كل ما يستطيع من الجهود لإغراق الناس في الزنا. هذه القنوات الفضائية التي تبث على العالم الإسلامي وعلى غيره، لو جعلت لها حسابا دقيقا فيما تبثه وتنشره، وجعلت نسبة لتنظر وتوفق بين الأفلام الإباحية الداعية للزنا وبين الأفلام العلمية البحثة التي تبين للناس شيئا من العلوم والتكنولوجيا، ونظرت في الأفلام العادية التي ليست من هذا ولا هذا، لخرجت بنسبة تتجاوز 90% كلها في مصلحة الدعوة إلى البغى والزنا وإخراج المرأة من بيتها. لماذا سلطوا هذه الأفلام وسلطوا هذه القنوات لأنهم يريدون إخراج المرأة من بيتها، يريدونها أن تكون سلعة رخيصة في أيدي هؤلاء المتلاعبين، فهم يريدون إغراق الناس في الزنا وتبرير الفاحشة بمبررات جوفاء لا حقيقة لها. يعتبرون البغاء من المرأة هو الصدق مع النفس، يقول المرأة التي تبغي وتجري هذه هي المرأة الصادقة مع نفسها، أما المرأة الغاشة لنفسها فهي التي تثبت شهوتها في داخل صدرها، هذه امرأة وسخة قذرة. انظر انتكاس المفاهيم، نعوذ بالله من ذلك. خلدت الفطرة، أصبحت المرأة الصادقة مع النفس هي المرأة التي كالزبالة، كل إنسان يأتي ويلقي فيها زبالته وحثالته، أما المرأة الشريفة العفيفة فإن هذه امرأة وسخة. قالوا إن البغى حق للمرأة، لها أن تستمتع به متى شاءت، لا يمنعها أب ولا زوج ولا ولد ولا قريب ولا بعيد. لماذا؟ لأن هذا حق لها ولها الحرية الكاملة. هكذا يريد أعداء الإسلام، هي دائرة واحدة وجميع السهام مسلطة على هذه الدائرة، يريدون المرأة بعبارة واحدة أن تكون سلعة في سوق النخاسة، أن تكون فريسة لكل من أرادها. أما دعاة الحق وأهل الإسلام فانظر ماذا يريدون بالمرأة، إنهم يريدون لها العفة عملا بقول الله عز وجل:
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
في صحيح الجامع عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره. يريدون لها الحياة لأن الحياة خير كله، يريدون امرأة حيية تستحيي فعلا حتى من مخاطبة الرجال إلا فيما يتعلق بدينها، يريدون امرأة تخدم في بيتها فإنه خير لها من العمل خارج بيتها. وقد أصبح عقلاء الأوروبيين وعقلاء الغرب يكتبون الآن مقالات يدعون فيها إلى أن تعود المرأة إلى بيتها، يقولون اكتشفنا الآن حقيقة، كنا ننظر إليها أنها تخلف وتحجر، وكنا نضرب دين الإسلام الذي يدعو إلى بقاء المرأة في بيتها بأنه دين الرجعية، والآن تبين لنا أن بقاء المرأة في بيتها خير لها من الخروج إلى العمل. دين الإسلام دين العدل، واسمع هذا الحوار بين نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وبين أسماء بنت يزيد بن الثكل رضي الله عنها. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين، كلهن يقولن بقولي وعلى مثل رأيي. إن الله تعالى بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك، ونحن معاشر النساء مقصورات مخدرات قواعد في البيوت، وإن الرجال فضلوا علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا يعني للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا لهم أولادهم أفنشاركهم الأجر يا رسول الله؟ ما أروعها من كلمات، وما أبلغه من كلام، وما أعظمه من سؤال. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام التفت إلى أصحابه فقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. يعني لم نسمع، هذه أحسنت السؤال وأحسنت الكلام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرد عليها منه عليه الصلاة والسلام أن قال: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها وطلبها مرضاتك واتباعها من موافقتك يعدل كل ما ذكرت للرجال. دعوة للمرأة أن تبقى في بيتها وتحسن تبعلها لزوجها، وأن تطيعه إذا أمر، وأن تسعى لطلب مرضاته، فإنها تعدل في ذلك صلاة الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله وشهود الجنازة، يعدل كل ذلك للرجال. نريد من المرأة الحشمة وألا تتبع كل ناعم. يا أسف على المرأة أن نراها تتبع كل موضة، كلما خرجت موضة من الموضات تلقفتها وفرحت بها، ثم خرجت بها إلى صواحباتها، بل خرجت بها إلى الأسواق والرجال. جاءونا بالثياب الضيقة فالتقفتها نساؤنا، جاءونا بالبنطلون فالتقفته نساؤنا، جاءونا باللباس القصير كما يسمى شاليه فالتقفته نساؤنا، جاءونا بعباءات مزركشة مزينة تجعل المرأة فاتنة فالتقفتها النساء، جاءونا بالأطياف والعطورات فالتقفتها النساء، جاءونا بكل أدوات التجميل التي تضعها المرأة في وجهها وجلدها وهي بالمناسبة كلها من أسباب مرض السرطان، كما ذكر ذلك عدد كبير من الأطباء. هذه المساحيق التي تضعها المرأة في وجهها وفي جسمها هذه تكون أو تورث السرطان بإذن الله عز وجل، لأنها تستمر على مواد كيماوية خصصت لتصديرها إلى بلاد الإسلام. جاءونا بحبوب منع الحمل فالتقطتها نساؤنا، حتى قال بعض الأطباء إن الحبوب المانعة للحمل الموجهة لدول الإسلام تخالف حبوب منع الحمل الموجهة لدول الكفر. لماذا؟ جعلوا الحبوب الموجهة إلى دول الإسلام مواد تقضي على صحة المرأة وربما تؤول بها إلى العقم وتجعلها تعيش حياتها كئيبة مريضة متعذبة، تنتقل من مرض إلى مرض. وهذا هو الذي يحدث عند كثير من النساء حينما أخذنا هذه الحبوب وأدمنا أكلها. دين الإسلام يريد منها الحشمة، لماذا؟ أخوفا منها أم خوفا عليها؟ إنه يخاف منها ويخاف عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مملات. إن دين الإسلام ودعاة الإسلام يريدون امرأة تقية داعية تحفظ زوجها في غيبته، وتكون في بيتها ومجتمعها في مدرستها داعية إلى الهدى داعية إلى الحق. يريدونها تقية مطيعة لأوامر الله مطيعة لزوجها، لا ترتكب معاصي الله، ولا يمكن أن تبيع عرضها بأي ثمن كان. وللأسف أن هناك من ترتكب بعض المحرمات ثم لا تستطيع الحصول عليها إلا بانتهاك عرضها. المرأة قد تحتاج إلى شيء من المحرمات فلا تجد ثمنا له إلا العرض. حدثنا بعض الثقات عن رجل كان ممن يشربون الدخان، وهذا الكلام ربما قبل 50 سنة. يقول: وكنت أمشي في البادية وكان الغليون بيدي، فمررت بامرأة فشمت رائحة الدخان فجاءت إلي وقالت: أريد تعميرة واحدة، لأنها كانت تشرب هذا الدخان ولم تجده. يقول: فقلت لها: ما فيه مانع، تعطيك واحدة لكن تعطينني واحدة، أريد عرضك. قالت: لا، إني بنت ولم أتزوج ولا يمكن أن أبيع عرضي أبدا بأي ثمن. يقول: فتركتها ومضيت. فلحقتني وقالت: أتبخل علي بواحدة؟ قلت: ما في واحدة إلا بواحدة. يقول: فتركتني ومضت، ولم أبتعد عنها إلا قليلا حتى لحقتني وقالت: يا رجل، أريد واحدة فقط. قلت: واحدة بواحدة؟ قالت: واحدة بواحدة، ما فيه معنى. يقول: فلما قالت هذه الكلمة وقف شعر جسدي واهتز قلبي وصرف، وقلت: يا بنت تسمعين، والله لا أشرب هذا الغليون بعد اليوم الذي دعاك لأن تقذفي بعرضك لأجل الحصول على واحدة. فقالت: وأنا أقسم بالله لا أتناوله بعد اليوم. وسلمت وسلم هو، والحمد لله. دعاة الإسلام يريدون للمرأة ألا تبدل فطرة الله التي فطرها عليه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواهمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. دعاة الإسلام يريدونها طالبة علم تتعلم دينها، تقرأ القرآن، تذكر الله، تقرأ أورادها في الصباح والمساء، تربي أولادها تربية إسلامية حقة، إنها نعم المربية إذا ربت أولادها على دين الإسلام. هكذا يريد أبناء الإسلام ودعاة الإسلام، وهكذا يريد أعداء الإسلام. فندعو المرأة إلى أن تسلك طريق الخير الذي يوصلها إلى مرضاة ربها وإلى دار السلام، وأن تتجنب طرق الهواية التي تقذفها في نار جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. صلى نبينا محمد وعلى آله وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.